الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الأيمان والنذور، قال رحمه الله تعالى في باب الأيمان النذور: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا. متفق عليه، واللفظ للبخاري. الحديث كما قال متفق عليه، وفي رواية لمسلم: لا تشد، ولا تشد الرحال، وفي رواية لمسلم في لفظ في رواية من روايات مسلم: لا تشدوا بالنهي، لا تشدوا. وفي لفظ من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا عند مسلم: إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد: مسجد الكعبة ومسجد إيليا. هذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وهنا الحديث من حديث من؟ أبي سعيد. نعم. يقول أبو سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال، هكذا بلفظ النفي، لأن لا تشد هذا نفي ومعناه النهي، وقد جاء صريحا كما قلنا في حديث أبي هريرة وفي غيره: لا تشد، وهذا هو المراد بالنفي في قوله لا تشد، لأن المقصود هو جاء بلفظ النفي والمراد به النفي، بل جاء النص به صريحا من حديث أبي هريرة عند البخاري، ومن حديث أبي سعيد عند البخاري، ومن حديث أبي هريرة عند مسلم. والمراد بقوله لا تشد الرحال هذا كناية عن السفر، أي لا يسافر إلى بقعة غير من كل الأرض إلا لقصد التعبد فيها، لقصد البقعة ذاتها، لا لقصد آخر كقصد مثلا تجارة أو قصد طلب علم أو قصد طيب عيش فيها أو غير ذلك، كالذين يذهبون من مدينة مثلا إلى مدينة أخرى لطلب النزهة أو لغير ذلك، لأنه لم يشد الرحال لاعتقاد فضل في البقعة، إنما هي لأمر خارج هذا. لكن أن يشد الرحال للتعبد في بقعة أو لطلب فضل في بقعة، فإن هذا لا في جميع الأرض لا يكون إلا في هذه البقاع الثلاثة المباركة، هذه المساجد الثلاثة التي كل واحد منها قد بناه نبي. فمسجد الكعبة بناه نبي وهو إبراهيم صلى الله عليه وسلم، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بناه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى بناه يعقوب وهو نبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. فإذا هذه البقاع لها ميزة ولها فضل على جميع بقاع الأرض، فلا تشد بمعنى لا يسافر إلا لأي بقعة في الأرض بأي صفة، لقصد البقعة لا لقصد أمر آخر كما قلنا لتجارة أو لطلب علم أو لسكنة في هذه البلد لغرض في طيب هوائها أو طيب عيشها أو كذا. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم خرجوا من المدينة وسكنوا العراق وسكنوا الشام وسكنوا مصر وسكنوا، فهذا غير مقصود، إنما المقصود قصد البقعة لطلب فضل فيها أو لتبرك أو عبادة، فإنها لا تكون إلا في هذه المساجد. ومعنى شد الرحال كما قلنا معناه السفر، معنى السفر المراد بشد الرحال، وهو شد الرحال الرحل على البعير هو ما يجعل للوقاية، كالسرج للفرس، كالسرج للفرس. وقد يشمل أيضا ما يحتاجه المسافر من متاع، المهم لكن شد الرحل هو للبعير كالسرج للفرس، فلا يربط ويثبت على ظهر البعير إلا لقصد السفر. وليس المقصود البعير، إنما هذا خرج مخرج الغالب، وإلا فقد يكون على غيره من الحيوانات، وفي العصور المتأخرة على السيارات والطائرات والبواخر وغير ذلك. فالمقصود هو أي وسيلة من وسائل السفر لا يذهب بها وتعد ليسافر عليها، فلا يعني تستخرج تذكرة سفر الآن تكاد تكون هي شد الرحل مع ما يحتاج إلى متاع. قلنا بأن هذا إنما خرج مخرج الغالب، لأن هذا في ذلك الوقت هو الموجود الذي يساء الغالب السفر يكون على هذه على الجمال، هذا هو الغالب، ولذلك عبر بالغالب والباقي مثله، لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين أو متشابهين، فالغرض هو السفر. لا تشد الرحال، قلنا وفي رواية لا تشد هنا نفي لا تشد، ومثله إنما يسافر إلى، وذكر ثلاثة المساجد. والمقصود هو النهي عن السفر، وقد جاء صريحا في بعض الروايات لا تشد الرحال، فهل هناك أبلغ من هذا؟ إذن لا سفر لقبور صالحين ولا سفر، بل حتى للمساجد، حتى في مكة قال أهل العلم أنك لا تسافر إلى مسجد في مكة لتصلي فيه إلا المسجد الحرام إلا، فلا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد. وشد الرحال يكون للمسجد للمدينة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وثم يعني بعد ذلك يسن لمن أتى أن يزور النبي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يقول أنا سأسافر لأزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري عيدا، فهو الزيارة تكون للمسجد، ثم يعني زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تأتي حاصل من هذا إذا جاء هنا، فسيزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سنة فعلها سنة الخلفاء للصحابة، كانوا يزورون، كان ابن عمر يأتي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أبي بكر وعلى أبيه ويقول السلام عليك يا أبتاه، فهذا هو. وليس المقصود أن يدعو عندها، بل هذا ممنوع، بل الصلاة يعني الزيارة هي الدعاء للموتى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والشهادة له بأنه أدى الأمانة وبلغ الرسالة صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا جاء لأبي بكر يذكر ما يسلم عليه ويسلم على الخلفاء على الخليفة الثالث عمر الثاني عمر. وكذلك إذا جاء للمقابر إذا زار القبر البقيع مقابر أو قبور في البقيع هو لقصد العبرة من ناحية أن هؤلاء العظماء وهؤلاء الكبار وهؤلاء الصحابة هؤلاء المجاهدون هؤلاء الذين حازوا على الفضائل العظيمة ماتوا فأنا سأموت مثلهم فسأحسن العمل كما أحسنوا. ها ففيها عبرة لأن البقاء لا يكون للإنسان إنك ميت وإنهم ميتون. ثم للدعاء عندهم الدعاء لهم وليس عندهم الدعاء لهم. أما الدعاء عندهم فهذا لا يجوز بل يدعو للمقبور للموتى كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء وسلم على القبور وقال يغفر الله لنا ولكم السلام عليكم قبور قوم مسلمين يغفر الله لنا ولكم وفي رواية إن لكم نعم لاحقوا بكم لاحقون وهكذا. فالمقصود منها ليس دعاءها كما يفعل القبوريون وهذا شرك بالله سبحانه وتعالى إذا دعاها. والدعاء عندها معصية كبيرة إذا اعتقد أنها يعني الدعاء له ميزة عندها. بل الله سبحانه وتعالى وهذه من رحمته وفضله ويجب أن نقبل هذه الرحمة ندعو في أي مكان. والله سبحانه وتعالى يقول ادعوني استجب لكم بدون واسطة في أي مكان لم يقل في مكان كذا. صحيح يعني الدعاء في بعض الأوقات ورد في عشية الجمعة وفي آخر الليل ما ثبت الشرع به نفعله وما لم يثبت في الشرع فلا فالدين لا يعني مبناه على التعبد والتلقي لا الابتداع. من النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا يعني شرعنا فهو رد مردود عليه ما الفائدة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد فهو مردود على صاحب أي أمر وخاصة إذا كان شرعيا عبادة. فلا تشد الرحال إلا إلى هذه المساجد الثلاثة لا يسافر إلا إليها وكل سفر إليها يكون معصية لله سبحانه وتعالى إذا كان بالقصد الذي ذكرناه وهو قصد البقعة لذاتها لا لأمر آخر كما قلنا كالتجارة وطلب العلم وهذا. فالإسلام يعني أوسع من هذا والإسلام أرحم من أن يضيق على عباد الله فيقول لا لا لا, لا تسافرون. لا هو يسافر إذا كان السفر مباحا إذا كان السفر مباحا لكن السفر من أجل طلب بقعة معينة فلا يجوز إلا إلى ثلاث بقاع في جميع الأرض لا يوجد غيرها. يسافر لأجلها للتعبد فيها ولأجلها. المسجد الحرام هو أفضلها يعني هي ثلاثة أفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم المسجد الأقصى بهذا الترتيب. ولذلك بالأمس قلنا لو نذر شخص أن, 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 أن يصلي في المسجد الحرام لا يجزئه إلا أن يصلي في المسجد الحرام. لماذا؟ لأنه لا أفضل منه ولا مساوي له فإذا قال شخص نذرت أن أصلي في المسجد الحرام فلا يجزئه هذا النداء هذا النذر إلا في المسجد الحرام في مسجد الكعبة. وإذا قال نذرت أن أصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاز له أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجد الكعبة لأنه أفضل منه بنص النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال هذا ذكرناه في الأمس نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى فإنه يجوز له أن يصلي في المسجد الأقصى ويجوز له أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا ويجوز له أن يصلي في المسجد الحرام. وكل هذا فيه دليل الرجل الذي قال نذرت إن فتح الله عليك أن أصلي في بيت المقدس قال صليها هنا يعني في مكة لأن هذا كان في الفتح. ومسجد إذا كان نذر أن يصلي أيضا في مسجد الأقصى يجوز له أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. حديث المرأة حديث ميمون المرأة التي اشتكت كانت مريضة وهذا كان بالأمس في درس الأمس فنذرت إن شفاها الله أن تصلي في المسجد الأقصى فجاءت إلى ميمونة وقالت له صلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صلاة في مسجد هذا بألف صلاة خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام إلا المسجد الحرام. فهذه هي أدلة هذه الأمور الثلاثة. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد يعني يجب أن ينشر هذا بين المسلمين. الحمد لله تريد أن تذهب إلى مكة اذهب إلى مكة وصلي فيها ولك الصلاة فيها بكم 100,000 صلاة. ولذلك يعني هؤلاء الذين يذهبون مساكين ولا يعلمون ويقرر بهم ربما يذهبون من مكة بين الجبال إذا الغار حراء وغار ثور وغار كم يفوت من الصلوات في المسجد الحرام كم يفوت. وهذه غير مشروع زيارتها وبعضهم يسقط من الجبل فيموت أو ينكسر أو يحصل له من الأذى ما الله به عليم فيتتبعون هذه الأماكن التي ورد فيها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هل أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد إليها مرة ثانية؟ كان لغرض التعبد في حراء الخلوة في ذلك قبل النبوة وكان في 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 حراء في حراء ليختفي في ثور ليختفي عن المشركين فهو لكن بعدها لا هو ولا أحد من أصحابه يعني لنأتي بنص واحد أن أبا بكر أو عمر أو عثمان أو علي أو هؤلاء الجلة هؤلاء الأجلاء فعلوا ذهبوا إلى ذلك. ويأتي مسكين عمره 70 أو ما قارب ذلك أو أكبر أو أقل فيعذب نفسه ويؤذي نفسه بلا فائدة. ولو ذهب بقي في المسجد الحرام وصلى فكل صلاة له 100,000 صلاة. وربما هذا يرد في الذين يكررون العمرة وهي فيها خلاف شديد تكرارها. بعضهم يقول أحد المشايخ يقول رأى شخصا حلق ربع رأسه لماذا هذا؟ قال هذا في العمرة التي ذهبت وهنا بقي 3/4 لها ثلاث عمر كل عمرة يحلق جهل. فلو بقي يصلي كان حاز فضلا كبيرا فضل كبير جدا وهو قد لا يعود إليه كثير بل بعضهم يتيقن يقينا أنه لن يعود إلى, 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 إلى مكة مرة أخرى. أفلا يحرص على هذا؟
يجب عليه أن يحرص، لأنها غنيمة تفوت. إذن هذا الحديث وهو حديث متفق عليه. أما قوله مسجد الحرام ولم يقل المسجد الحرام، فهو قد وردت المسجد الحرام، فهذا يسميه أهل اللغة من إضافة الموصوف إلى صفته، يعني الموصوف هو المسجد والحرام صفة، وفي اللغة يجوز إضافة الموصوف إلى صفته فقال مسجد الحرام. وفي رواية جاءت صريحة المسجد الحرام، ومثله نقول في مسجد الأقصى، مسجد الأقصى من باب إضافة الموصوف إلى صفته. هذا الحديث يدل على أنه لا يجوز شد الرحل إلى أي مكان من الأرض إلا هذه المساجد الثلاثة، لأن هذه البقع المفضلة على غيرها لها ميزات مفضلة، فأفضلها كما قلنا المسجد الحرام ثم المسجد النبوي ثم المسجد الأقصى، فإنه لا يجوز شد الرحال لغيرها لقصد البقعة كما قلنا، ولا يقال مثلا أنه يمنع أو أننا نمنع شد الرحال لغرض آخر كالتعليم طلب العلم أو طلب يعني السكنة في البلد، لكن هو لقصد البقعة فضل فيها. أنه لا يجوز شد الرحال لزيارة المقابر، لماذا؟ لأنه قال لا تشد الرحال إلا لهذه المساجد، فنفى جميع الأماكن ومنها القبور التي يشد الرحال إليها وتزار الآن، وهذا جهل عظيم، وعلى أهل العلم مسؤولية كبيرة في بيان ذلك. أن شد الرحل يختص بالمساجد المعينة، يعني في مكة ليس كل مسجد في مكة، يعني الآن مكة فيه بين العلماء للعلماء الفضل، هذه اللي هي 100,000 صلاة، هل هي خاصة بالمسجد مسجد الكعبة، مسجد الكعبة اللي يسمونها الناس الآن الحرم ومسجد الكعبة، وليس مكة يعني حرم مكة بحدودها؟ هذا قول أنه خاص بالصلاة في مسجد الكعبة، في مسجد الكعبة، وهو قول قوي جدا وظاهر. وقول بأن كل مساجد مكة لها هذا الفضل، لكن الصلاة في 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 المسجد الحرام في مسجد الكعبة أفضل، يعني هذه فيها 100,000 صلاة، لكن هناك في داخل المسجد الكعبة يكون أفضل. إذن هذا يختص بالبقعة ذاتها بالمسجد الكعبة، لا كل مسجد في 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 حرم مكة في حدود مكة، وكذلك أيضا المدينة. الحديث هذا تقدم في كتاب الصيام، في باب الاعتكاف من كتاب الصيام، فلماذا أعاده الحافظ هنا؟ قالوا أعاده ليبين جواز نذر صلاة في هذه المساجد، يعني يجوز أن ينذر الإنسان فيها لأنها تشد الرحال إليها، لكن غيرها من المساجد لا تشد الرحال إليها، والناس متفرقون بعيد عنها، لكن لو نذر واحد وهو يعني في 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 حيه ولا يشد الرحال ما نقول له هذا ممنوع، لكن الذي يحتاج إلى سفر هو الممنوع، لأنها لا يشد الرحال إلا إليها، هذه الرحال يعني هذه المساجد. أراد أن يبين ذلك، يعني أنها يجوز لا يجوز النذر في نذر صلاة في غير هذه، لأن هذه يجوز شد الرحال إليها، يجوز شد الرحال إليها. ثم قال رحمه الله تعالى: وعن عمر قال: قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: أوفي بنذرك. متفق عليه. وزاد البخاري في رواية: فاعتكف ليلة. فاعتكف ليلة يعني عمر، لا تقرأها فاعتكف ليلة، لا، فاعتكف ليلة. عمر يقول، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، يعني إذا قرأته في المصادر يعني تشعر بأنه عن من مسند ابن عمر، لكن ليس كذلك، لأنه في رواية قلت، هذه قلت يعني، ومع قوله متفق عليه تشعر بأن كلمة قلت موجودة في الصحيحين، وهي ليست فيها، بل في سنن الترمذي وفي السنن الكبرى للنسائي. فهو هذا يدل على أنه من مسند عمر وليس من مسند عبد الله بن عمر. هذا نذر في الجاهلية قبل أن يسلم، يعني في الجاهلية هنا يريد قبل أن أسلم، يعني عندما كنت في الجاهلية مشركا قبل أن أسلم. فسأل النبي عن هذا النذر، هو نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام. شوف، المسجد الحرام، وهذا من الذي جاء موصوفا صريحا، ما هو مسجد الحرام. قال: أوفي بنذرك. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفي بنذره. قال: نذرت. قال: يا رسول الله إني نذرت، أن يعني أوجبت على نفسي، لأن النذر هو إيجاب الإنسان على نفسه عملا لم يكن واجبا عليه بأصل الشرع، فهو الذي أوجبه. لو لم يقل نذرت لم يكن واجبا عليه، بل هو بالنذر أوجبه على نفسه. وأذكر بأن النذر له حالتان: حالة قبل أن ينذر الإنسان، فيكره له أن ينذر، يكره النذر الدخول فيه، لكن إذا نذر وجب الوفاء به. قبل أن تنذر يعني ترغب أن يشفى، يرغب الإنسان يشفى مريضه، أن يعود غائبه، أن ينجح ابنه، يدعو له ولا ينذر نذرا، لأن النذر في هذه الحالة مكروه. لكن لو نذر يقال له أوفي بنذرك، فهو واجب عليك أن تفي بالنذر، فهو قبل أن يدخل فيه مكروه، وبعد أن يدخل فيه يكون واجبا. فهو يقول: أنا نذرت في الجاهلية قبل أن يسلم. فيريد أن يسأل، وهو موضع سؤال، يعني هل نذر الجاهلية يجب على الإنسان الوفاء به بعد أن يسلم؟ نذر الكافر، خلينا من الجاهلية لأنها عرف على زمن محدد، لكن كافر ولو في زماننا نذر وهو كافر أن يعمل عبادة مشروعة صحيحة، لا وما نذر مثلا أن يذبح لصنم أو يذبح لقبر أو هذا لا يفي به، لكن نذر عبادة صحيحة مشروعة في الإسلام، فحينئذ ينعقد هذا النذر ويلزمه الوفاء به. لماذا يلزمه؟ لأن النبي قال له أوفي بنذرك، وهذا أمر، قال له أو في بنذرك. ففعل عمر فاعتكف ليلتان فاعتكف ليلة. طيب متى قال عمر، متى سأل النبي عمر متى سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال؟ الحديث ما في بيان متى سأله، في أي مكان، هل هو في المدينة، هل هو في مكة، هل هو في الطريق. جاء في رواية، بين في رواية في الصحيحين أنه كان في مرجعه من غزوة حنين في الجعرانة أو الجعرانة، افعل ما شئت، خذ ما شئت، في منطقة هناك معروفة بالاسم إلى الآن يسمونها الجعرانة الآن، هي الجعرانة هذا قول ضبط، أو الجعرانة وهو ضبط أيضا صحيح، وقال به عدد من علماء اللغة والخطابي من المحدثين. فهذا عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان، وهي الآن قرية معروفة مأهولة بالسكان. نذرت أن أعتكف، هو الاعتكاف لزوم المسجد للعبادة وللذكر، أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. طيب جاء في بعض الروايات ليلة، وجاء في بعض الروايات يوم، ولا منافاة بين هذا وهذا، لأن الليلة يدخل فيها اليوم، واليوم إذا أطلق تدخل فيه الليلة في كون 24 ساعة، فلا منافاة في هذا. قال فاعتكف ليلتان، يعني هذا في رواية أخرى، انظر كيف الحافظ قال، وزاد البخاري على مسلم، يعني هذا الأول اللفظ قوله يا رسول الله إني من غير كلمة قلت يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام، قال أوفي بنذرك، هذا هو المتفق عليه، لكن للبخاري زيادة في روايته فاعتكف ليلة، وهذه الزيادة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل من كلام الراوي، فاعتكف يعني عمر ليلة. لماذا أوردها الحافظ؟ لأن يكفي في الحكم وفي بيان الحكم والوفاء بالنذر، وأنه ما دام نذر في مكة لا يجوز في غيرها، لأن لم يقل له أوفي بنذرك في أي مكان، أو إذا رجعت للمدينة صلي في مسجدي، لم يقل هذا، فدل ذلك على أنه يفي بنذره، قال أوفي بنذرك كما هو، ولو كان يجوز في غيره لبين، كما قال الذي نذر أن يصلي في المسجد الأقصى صلي ها هنا، لكن لم يقل له، ولم يقل صل في أي مكان أو صلي ها هنا في الجعرانة، لم يقل هذا، فدل على أنه المسجد الحرام نذرت فيه الصلاة ووجب الوفاء بذلك النذر وأن يصلي في المسجد الحرام. طيب هذه واحدة، هذه من الفوائد. الفائدة الثانية من ذكر هذه الزيادة أنه يجوز الاعتكاف في غير رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله، وهذه كانت بعد رمضان، لأن حنين كانت بعد ما فتح مكة، وفتح مكة وكان في رمضان، إذن هو بعد رمضان، ولم يقل له انتظر حتى يأتي رمضان واعتكف، ولا يجوز يعني تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن هذا وقت لو كان واجبا عليه أن ينتظر لبينه له، لأن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فكون النبي قال له أوفي بنذرك معناه أنه يجوز أن يعتكف في غير رمضان، ويجوز أيضا في قوله ليلة أن يعتكف وهو غير صائم، يعني ليس من شرط الاعتكاف الصيام، لأن الليل ليس مكانا للصيام، فقوله أو هو نذر ليلة فقال أوفي بنذرك، يعني اعتكف ليلة، والليل ليس ما يعني مكان للصيام، إذن لا يشترط للاعتكاف أن يكون معه صيام. فقال له اعتكف، فاعتكف ليلة. فهذا أيضا دل على أن عمر لم يزد على ما في نذره، لم يعتكف ليلتين. كل هذه الفوائد من قوله فاعتكف ليلة، فاعتكف ليلة. ها؟ تقدر تعيدها ترددها؟ يعني أنه يجوز الاعتكاف في الليل، وأنه يجوز أن يعتكف في غير رمضان، وأن عمر لم يزد على ما في نذره، وأنه يجب إذا كان النذر في المسجد الحرام سواء كان اعتكافا أو صلاة فيجب الوفاء به، وأن يكون في المسجد الحرام ولا يحول إلى غيره، لأنه لا يوجد أفضل من المسجد الحرام. هذا الحديث دل على انعقاد النذر من الكافر، يعني إذا نذر الكافر فإنه ينعقد، لكن هل لو أداه في وفى بهذا النذر في كفره هل يجزي؟ هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، لأنه سأل السؤال لا يشمله، فالظاهر أنه يكفيه، وكونه يعني ينعقد من الكافر لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمر، لو لم يكن منعقدا ما قال له أوفي بنذرك. كما قلنا فيه جواز الاعتكاف من غير صيام لقوله اعتكف ليلة. انتهى في هذا الحديث كتاب الأيمان والنذور، وبدأ المصنف رحمه الله تعالى بكتاب القضاء.